فيردون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا مطلقا الا النادر الا النادر مما يحوله. ثم بعد ذلك جاء بعد هؤلاء ولا في المتصوف رفضوا الدين كله وجعلوا لاخذ الدين منهج مستقيم سلكوه بطريقه الخاص حتى قال احدهم وهي قاعده ليس مجرد قول واحد فانفلت هذا بقوله لم يثبت فهو قاعده وهو قول عن اهل السنه انتم تقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتعبتم وتعبتم شو التلبيس لتلبيس الشيطان. ونحن يقول احدنا حدثني قلبي عن ربي يعني استغنى عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا رد المتصوف الباطنين على وجه العموم كلهم يردون الشر جملة وتفصيلا ويلبسون على نفسهم. وطائفة من المتكلمين الذين ورثوا بعض اصول الجهمية والفجر وان لم يكونوا جهمية والفجر طائفة من المتكلمين يتكلمون في المشاعر والمواطن الفردية يردون بعض الاحاديث التي لا تحملهم ولا تجهلهم ويقولون هذه من رواية من يسمونه احلام المجسم يقصدون به رواه الحديث من وجود رواه الحديث رواه الحديث في البخاري ومسلم الذين سواء الذين صنفوا او رواه قبلهم من علم العدول الثقات بين وجودهم ويسمونهم الحشويه من شدها ويطعنون في روايتهم حتى من طعنوا في الصحابه الذين روي عنهم بعض احاديث الصفات الى ان جرأ امثال عمرو بن عبيد راس المعتزله إلى أن يكون كان ابن عمر حشويا يروي أحاديث الصحيح. والطعن ابن مسعود الثاني في القدرية ابن مسعود رضي الله عنه في حديث في روايته بحديث الصادق المصدوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في القدر في نفخ الروح بعد 120 يوما وكتابة الأجل والرزق وما هو معروف في الحديث سماه السلف حديث الصادق المصدوق لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثني الصادق المصدوق فرده لأنه يخبر رسوله وطعن في رواية ابن مسعود بل في شخصه هذا منهج ثاني وهو منهج الأفضل. المنهج الثاني التأويل هناك من لم يجرأ على الظن لكنه خاض في النصوص بمعنى أن فسر أمور الغيب على ما يحمله في نهايته يأتي بقاعدة عقلية من عنده ثم يطبقها على النص فإن وجد لها تأويل وإلا لجأ إلى قاعدة أخرى أو إلى قول بعض الفلاسفة بمعنى أنه لجأ إلى أي أسلوب يجعله يخرج عن معنى النص أو حقيقة النص إلى معنى آخر وهو منهج اشتهر عن ثلاث طوائف كبرى وهي أولا الأشاعرة المعتزلة وقبلهم الكلابية منهج التفريخية بدأ المنهج على أيدي الكلابية الاعتماد على التأويل. طبعا التأويل الشريف هو صفات الجميع المعتزلة من قبل لكنه كان يختلط عندهم التأويل بالرد بمعنى أنه أحيانا يردون النصوص ليس التأويل هو قاعدة الأساسية عندهم لكن من الأشاعرة من الكلابية والأشاعرة المتردية جعل التأويل هو الأصل عندهم هي أسماء الله وصفاته خاصة في الصفات التي تتعارض مع أصول العقلية الخمسية فيعتمدون التأويل منهجا أصليا عنده. قال بخلاف يخالف ظاهره بمعنى أنه ظاهر النصوص إثبات الحقيقة لله عز وجل على ما يليق به. ثم ذكر المنهج الرابع أو الثالث طبعا هو رابع إلى الدين المنهج السني ثم الرابعين ثم المنهج الأول ثم المنهج المشرك فهم الذين يشبهون صفات الخالق بالمخلوق أو صفات المخلوق بالخالق تعالى الله عما يجرون. وأول فرقة أو أول طائفة قالت بالتجسيم والتشبيه ما تنفذه ثم تركوه إلى التعطيل فيما بعد لمن كتبوا عنه الكلام وناظروا أهل البدع انقلبوا من التشبيه والتجسيم لا إلى الحق لكن إلى التعطيل. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله آمنتم من في السماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك
طبعا فيها النصوص قوله عز وجل الرحمن على عرشه استوى اثبات استواء على المواريث بجلاله عز وجل استواء الله على عرشه. وقد فسره بعض المعلقين عندكم ببعض النسخ سبحانه الله ربما تكون هذه جله غلط، فاذا فسر الاستواء بنوع من معانيه وهذا التفسير لا يصلح في هذه الجله. طبعا السلف قد يقول بعضهم قال به قبل بلوغ التاويل فسر استواء بالعلو فقط وقال مقصود بالاستواء العلو، هذا كلام مؤمن هل هم يريدونه؟ صحيح ان من مواهب استواء العلو لله عز وجل كما اكيد السلف لا يمكن الاستواء، بعضهم فسر الاستواء بالعلو لكن يقصد تفسير الشيء بالاهل. وكثير من تفسيرات السلف يفسرون فيه الشيء بالاهل لانه لم يوجد عندهم التاويل المقعد، خاصه الصحابه وكبار التابعين لم يوجد عندهم التاويل المقعد على اصول عقليه وفلسفيه ظاهره، فكانوا يفسرون على بداهتهم على بداهتهم وعلى الفطره وعلى اعتماد على مدارك الناس لفهمهم، فلا يخونون فهو الضيق في الناس في ذلك الوقت. لما المهلك لما كبرت العزمة وضعفت العربية في أهل الناس ثم وجد التأويل ولبس المتكلمون على المسلمين بينهم وكبر التأويل والعقليات والفلسفات، فلا ينبغي أن يجيء إلى هذا التأويل بالغالب منذ الأول وفسر النص بما بكلام السلف وقال والله عز وجل رحمه الله سرح العرش استوى استواء مليك بجلاله عز وجل كما ورد في النص. ومن لوازم استواء العلو اذا تفسير استواء بالعلو فقط دون تنظيف الى حقيقه الى ان استواء حقيقه على ما يليق بجلال الله، هذا لا ينبغي الفرض والتصريح الهوامش التي فيها هذا التعبير. وكون عليكم من في السماء هذه فيها مده تمام، اولا ان الله عز وجل يوصف بالعلو وثانيها ما يوافق ما يطابق معنى ايضا كذلك الفوقي لان السماء فوق والفوقي والعلو معناه من القرابه، لكن بعض الملبسه فرقوا بينهما ويشمل اثبت العلو وانكر الفوقي مع انه من اخذ بهذه الايه لا بد ان يثبت الفوقي والعلو معه. وكذلك فيها معنى الاستواء لله عز وجل لأن العرش فوق في السماء، استواء العرش يعني الفوقية في السماء، ثم إثبات الذات لله عز وجل على مالك الجلال، ثم نفي الحلول والوحدة والاتحاد، نفي الحلول والوحدة وحدة وحدة الوجود والاتحاد، لأن قوله عز وجل آمنتم من في السماء دليل على أن الله عز وجل مبان لخلقه ليس حاله في الخلق كما يزعم الحمولية والاتحادية وأصحاب وحدة الوجود. وفيه إثبات أن معنى في السماء لا يلزم منه إذا أخذنا هذا النص على الذي قبله أن معنى في السماء لا يلزم منه ما تحويه ولا يلزم منه من إثبات الفوقية من يلزم من إثبات الفوقية والعلو إثبات أن الله أو القول بأن الله عز وجل فيه شيء من خلقه كما دعنا الذين نفوا العلو والفوقية. كما أن فيه معنى أن معنى السماء لا يلزم منه السماء المخلوقة إنما يفهم منه بالضرورة في هذا النص أن السماء هو العلو بالإطلاق، كل ما كان علو فهو كل ما كان في السماء فهو قيل من في السماء فهو علو، وكل ما أيضا أشير إليه إذن السماء فإنه يعني العلو حتى لو لم يكن في السماء الدنيا، لو كان بين السماء والأرض قيل في السماء. فلذلك ورد في حديث الصحيح أن المطر حديث عبد بربه بمعنى أنه حديث عبد بعبد العلو السماء. نعم.
وقال الجارية
حدث الجارية نعم يولد هذا الحدث معه نعم.
وقال الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أتقى فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة.
الحنفية ما خاضوا في هذه المسألة لأنه ما توسعوا في الكلمة. الذين ينكرون أن يقال إن الله في السماء لا يلزمون ينكرون أن يقال كل أحد أو يقرر عقيدة أن الله في السماء ويقولون معناه في العلوم فلا سينكرون من هذا اللفظ رغم أنه وارد في القرآن وفي سورة السماء. ويرد عليهم بهذا النصوص وقال هذا كلام الله وكلام رسوله وقال إن الله في السماء. في السماء لا يعني ما تحت السماء. السماء يعني في العلوم لكن ما نعبد عنه لمجرد التعلم الذي يتهمون كما ذكر الشيخ القاعدة السابقة وقيمة الخجل في الدين أو خطر من ذلك فإن الله تعالى بخلاف. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم إلهًا تعبد؟ قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرهبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم انهمني رشدي وقني شر نفسي.
هل في إشارة إلى أسلوب في مناقشة البدع والشركيات؟ نجد أن الشركيات والبدع ليست جديدة، حدث مثلها قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ولذلك ينبغي أن نعلم بالأساليب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها سواء كان ذلك في القرآن أو في السنة أو في أعمال النبي صلى الله عليه وسلم التقريرات يستعملها في الرد على الآخرين أي المخالفين وفي إقناعهم. النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة يعني بدون محاولة تشكيك الكلام وتفكيك الحجج المتكلفة إلى آخره إقناعه بأسلوب فطري يلامس العقل السليم والفطرة وبه يدعو. قال كم تعبد؟ قال سبعة. طبعا أنا أتوقع أن يكون هناك كلام جاف لأن هذا أمر يعني مستنكر، كيف يعبد سبعة؟ لكن تركه واخترت هنا. قال ستة في الأرض وسبعة وحيدة في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما يلامس فطرته وعقله السليم. ما قال والله هل عملت هذا؟ لا يعمله عاقل وأنت إذا ما أتيكم. أخذه بالأسلوب العقلي الفطري المطلوب. قال أيها الذي تحتاج أو تلجأ إليه في استغفار الله هذا مختار كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورغبتك ورغبتك. إذا رغبت أمرا من الأمور الجميلة إلى من ترغب؟ قال أنا في السلوك. هو دخل من أمر عظيم إلى من تلجأ؟ قال أنا في السلوك. إذا ما الحاجة للسكة الذين لا ينفعون قال الله بصوت انهدم اصله وفقدت قاعدته ووجد انه فعلا عمل ضعيف لمجرد ايضا ما يجوز شرعا لانه الى الان ما وصل الى ان يدخل به ويهديه في القلب لكن ايضا من ناحيه العقل والشكر هذا عيب وعدل فوجد انه على باطل فرجع. هذا اسلوب لو امكن الوقت ان اخذنا منه قواعد عظيمه في محاولة الرد على أهل البدع والمشركين.
وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن
طبعا الكتب المتقدمة الله أعلم هي إسرائيليات أو وبعض الكتب المنزلة فيها وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحرفت بعض معانيه وألفاظها من هذا وصف تذكر أن الله عز وجل ميز المسلمين بالسجود على الأرض لله عز وجل بإلههم الذي في السماء. يعني هذا عند العقلانيين أمر لا يستقيم. إذا كان إلهك في السماء فكيف تسجد في الأرض؟ هذا عند الذين لا يفهمون الدين. لكن الحق ان السجود هو خضوع لله عز وجل في السماء ومنتهى الخضوع والجله وهذا منتهى العبوديه لله سبحانه. نعم.
فهذا يسجدون بالارض ويزعمون ان الههم في السماء. وروى ابو داود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بين سماء الى سماء مسيره كذا وكذا وذكر الخبر الى قوله
الاحتياط المنصوص منه قد يجعل الانسان يتوهم يصعب عليه دفعه ما لم يتذكر القاعده مصريا تجدها بلا عبد الله اسماء وصفات. هنا يقول بان من ورد هذا الحديث ورد في النص ان الله عز وجل ان السماوات بعد الارض فوق الارض فوقها تشكلها سماء الدنيا، سماء الدنيا فوق الثانية والثالثة والرابعة والسابعة والعرش فوق ذلك، والله عز وجل فوق العرش. يجب على المسلم ألا يتمادى في تصوره عن المخلوقات وهي تصورها الأرض والسماء 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 والعرش، ثم يتحكم فيجعل لله صورة يدين كتصوره للعرش أو السماء. لماذا؟ لأن هذه المخلوقات لا يمكن، لكن من يتعلق بالله عز وجل فإنه لا يمكن توهمه ولا تخيله، أو إذا توهم وتخيل فيجب أن نعلم أن ما في الله هو الخيال، فالله مخالف له، لأن الله ليس كمثله شيء، لأن الله عز وجل ليس كمخلوقات بأي شكل من شيء. لكن نثبت هذه الحقائق علينا أن نتبعها، وأن الله فوق عرشه، لكن لو ننسب كيفية فوقيته كيفية فوقية العرش على السماوات. لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولم يرد في نصوص أخرى تبعد معنى المعنى الذي نتوهمه وقوله عز وجل أو جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه عز وجل. إذن الأوهام أبعدها، لكن ثق وجزي واعتقد أن ما ذكره الله عن نفسه حق على ما يليق بجلال الله سبحانه. نعم نكمل هذا الثالث فصل.
فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه الله على نقله وقبوله، ولم يتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أولي ثم أمر بالرجل فأخرج.
فهذا الحديث والفوائد نقف عنده بعد الأذان إن شاء الله. نحن هنا بالخير نبدأ على ما سبق قبل قليل في مقطع في نفس الصفحة التي نحن فيها، إلا المقطع السابق فيما أشار إليه المؤلف رحمه الله بمسألة سجود المسلمين الأرض من مزعوم من رب السماء. ذكر ما أنشر في مدعي المعتمين ومن قال هذا ليس بصحيح. نعم يستخدم إلى الكتب المتقدمة من طريق الفائدة الصحيح. هذا أمر. الأمر الآخر أن السجود بالأرض ليس خاصا بالمسلمين، وهذا صحيح ما كان يقول، بل ربما يكون مدعي جميعا إن كان في المسألة فيها خلاف بين جميع الأمم، لكن لا شك أن هناك بين الأمم الأمر بالسجود على نحو ما هو عند المسلمين، إنما الذي اختص بالمسلمين إن جعلت الأرض لهم مسجدا وطنا وما يسجدون في على أي بقعة كان في الأرض ما دامت طاهرة. وقال يدعونني لهم في السماء، هذا إشارة إلى أن تلك أو ذلك النقل الذي نقل عن بعض الكتب القديمة يسمون بالمسلمين من أنواع من المسلمين، طبعا لأنهم لا يؤمنون بالمسلمين، هو طبيعي أن يكون التعبير هكذا يدعون، لأن الذي لا يقبل الحق ويرى أن الحق زعم ويلعن بالباطل، من هنا التعبير وإن كان في بلبس لكن يستقيم مع دعوى المدعي عن المسلمين إذا صح هذا. أنا الحمد لله لم تقف عندها كثيرا لأنها ليست محل إشكال. نرجع إلى تعليق قبل الأسئلة، تعليق على الأثر السابق أمريك. هذا الأثر يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد السنة، ولا يلزم هذا الأثر منه في السلف وعلم السنة في تقرير عقيدة الأسماء والصفات وسائر أمور الغيب الأخرى. فأول قول الأسواء غير مجهول يعني أن كل ما ورد في ألفاظ الشرع من هذه الأمور فهو غير مجهول، بمعنى أنه حق وأن له معنى يثبت على ما يليق بهذا الأمر، كان في أسماء الله وصفاته ويثبت معنى الكمال على ما يليق بجلال الله عز وجل مع انفجام النفس. وإن كان في الأمور الغيبية الأخرى فلنعلم أن كل ألفاظ الشرع لخزاء في الأمور الغيبية فهي غير مجهولة، بمعنى معلومة وشكوكة، جاءت لإثبات حقائق ليست مجرد تسليمات ولا مجرد أمثال كبرى ولا مجرد توهمات تظنون أن هذه حقائق. كل أمور الغيب أخبار الغيب. في القاعدة الثانية كيف غير معقول؟ بعض الناس قد يفهم نظرا لأن الناس بدأوا يستعملون هذه العبارة بمفهوم مقلوب يظن أن كيف غير معقول بمعنى أنه لا يعقل، لا يعقل بمعنى أنه لا يفهم. الآن يستعمل له ذلك حتى عن بعض المتعلمين والمثقفين يقول هذا الشيء غير معقول بمعنى غير صحيح أو لا أؤمن به، وليس هذا مقصود الإمام مالك رحمه الله. غير معقول بمعنى لا تدركه العقول، لا تحيط به العقول ولا تؤمن بالعقول. العقول تؤمن بأن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، وبأن الله لا يتكلم إلا عن حقيقة، وأن كلام الله لا بد له من معاني، هذا لا بد أن تؤمن بالعقول السليمة. لكن غير معقول بمعنى أن كيفياته لا يدرك العقل، لا يتناوله العقل، ليس من تناول العقل، هذا معنى غير معقول. والإيمان بالواجب هذا معروف، السؤال عن بدعة كذلك، من سأل بغير حاجة أو أثر الإشكالات في هذه الأمور ما يختم الناس في المجالس العامة والمحاضرات والندوات في هذه الأمور فيجب أن يرضى كما رضى مالك هذا الرجل، ثم أمر بالرجل فيخرج. هذا فيه فائدة وهو أن مثل هذه الأمور المغلظة إذا قدر المسلم على تأديب شاعره فليفعل، لأن ليس الأمر مجرد ردع الشيخ، إنما تعليم الناس أن هذا الأمر فظيع وعظيم لا يجوز إظهاره بهذه الصورة، فيتأدى بالفاعل من رآه ومن سمع بفعله. من فعل من مالك أدى به وأدل به طوائف من الأمة إلى يوم هذا، إلى يوم هذا هو يعني فيه عبرة تأديب لبعض الذين يجرؤون على مثل هذا اليوم. والأولى صلى الله عليه وسلم وبارك على من سيد وعلى صحبه أجمعين. لا ننتقل للأسئلة، الحفظ إن شاء الله أكمل الحفظ سيكون بعد الصلاة مباشرة، وقد تم مجموع توزيع الأفلام الذين يرغبون الحفظ إلى مجموعات، كل مجموعة ستعرف نقرر إن شاء الله من خلال الإعلانات بإذن الله يشرفون مؤخرة المسجد بعد الصلاة. طبعا الحفظ لن يستغرق تطويلا لأن الإخوان الذين يتولون الحفظ بعد توجيهات أو هكذا ينبغي أن يكون، إنما ينبغي أن يرتب الإخوان حسب ظروفه، لأنه موعد أبو الساجد يبدأ الأسبوع الأول، ثم لا مانع من تقسيم المجموعة نفسها إلى مجموعات إذا اقتضى الأمر ذلك. طبعا مجموعة في مجموعة ثمانية إذا اقتضى الأمر الاستعجال، فإذا حفظ واحد وكان حفظه جيدا مثلا فينفرد بزاوية بيضاء قريبة ويتولى تسميع اثنين وثلاثة معه، فينتهي الأمر بسرعة إن شاء الله. وإذا انضبط الأمر على أن يتولى تسميع الثمانية واحد منه فهذا طيب. يقول أليس معنى خلق أمنتم من في السماء أن خلق السماء؟ نعم، هو يرد هذا المعنى في المعنى خلق، ويرد أن المقصود في السماء يعني في العلوم، فلا يكون في إشكال حتى في معنى خلق البغى والبطن. خلق يرد على هذا وعلى ما يرد، فيرد بمعنى أنها بمعنى خلق فيه أي فوق في السماء فوق السماء، ويرد معنى في السماء أي معنى في العلوم، والعلوم مرمى ليس المقيد إلا في الأبنان، والأبنان لا يقوم بتكوينها. قصدي أن بعض الناس قد يفهم ينسب ما يكون من عالم الشهود، وإلا في الأصل في معنى المطلق الإراثة في معنى بالأجهل من المطلق في المطلق، لكن أحيانا التصور يحكم معنى بحكم ضيق ويظن السامع أو المتكلم أو المقرر بهذا الأمر أن ما في ذهنه هو المعنى الحادث الوحيد من لفظه ما الذي يفهم. فالأمر ما دام يتعلق بالعلوم فالعلوم ليس له تكليف. قال ابن عباس: أقول لكم قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم متكلم قال لكم قال عمر. فهذه العبارة تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أنكم سنة سنة الغزاة الراهبين المهدين من بعدي. لا لا تكون، لأن ابن عباس رد على مسألة ليس من نفس الاجتهاد، ويظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حاكم فيه، وأنه إن ورد اجتهادا عن أبي بكر وعمر في الأمور التي ليست من السنة التي قرروها وأجمعوا عليها، من الأمور الخلافية التي اختلف عليها الناس حيث قد لا يبلغهم النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يفهمونه على وجه آخر غير ما هو مخفي، فيكون اجتهاد. فلا يكون اجتهاد البكر وعمر فيما يتعارض مع النصوص لا يؤخذ به، أما فيما يوافق النصوص ولا يخالفها ويكون من سنة الهدى التي اتفق عليها صحابه فهذا ما يدخل في سنة الخلفاء الراشدين، أي الأمور التي توافق السنة ولا تعارضها، أو فيما لم يكن هناك في هديه حكم بين في السنة ويتفق الصحابة عليه سنة الخلفاء الراشدين فهذا يدخل في سنة الإسلام. إن ما خالف النفس قد يكون عن اجتهاد، بدليل أن أبي بكر وعمر وغيرهما فكل اجتهاد، فإذا بلغ النص رجعوا عنه رجعوا عنه، أو اختلف الصحابة في أمر ليس للخليفة أبي بكر أو الحسن ويسعى من خلاف في ذلك، فهذا من هذا الوجه. ثم أردد السؤال بفقرة أخرى، قال: هل قراءة الكتب الفقهية العصرية من اتباع أراء الجهال؟ إذا كانت في الدين من كتب العصرية، إذا كانت في الدين ما لا يوافق الحدث فمن أراء الرجال التي يجب أن تجتهد، أما إذا كانت في أمور فكرية أخرى تتعلق بأمور الدعوة والأمر بالمنكر والمكاهين الأخرى التي ليست لها معارضة للدين فمجرد آراء مطروحة في النقاش فهذا أمر بسيط. أما إذا كانت في العقيدة أو في مسائل الدين الكبرى التي حكم بها السلف برأي أو منهج فإنما يخالفها يجب اجتنابه، وهذه الكتب الفكرية من النوع الذي ينبغي اجتنابه إلا بعد التروي من العلوم الشرعية. على نفسنا غير الله تكرتون الهجرة من شعب الجهنية وما تريد دينه والمسجن والمسجنية وغير المسجن يصعب علينا استيعاب وصول هذه الفرق وبالذات من في درس العقيدة هدف أن يكون التفصيل كل فرقة وفي كل فرقة والرجوع إلى أصل هذه الفرق وعفوض هذا ليس أكثر من هذا الدرس، لكن تعرف لديه مقارنات هنا يعني نوعا من العلماء الكريم المعتزلة الجهنية الشائعة في الأمور التي خالفوا فيها، فيفهم من هذا فيما يرد ذكره أنه خالف السلف في هذه المسألة التي ورد ذكره فيها. وعلى أي حال فإن هؤلاء يجمعهم أصل واحد وهو أن يأخذون أو يردون بعض دلالات بعض النصوص في أسماء الله وصفاته وأفعاله إلى قواعد عقلية يفهمونها، فإذا تصادمت مع النصوص أولوا هذه النصوص وزعموا أن القواعد هي محكمة الدين، لكن المتجاوز منهم من يرد الجهول المتجر يرد النصوص ومنهم من يؤولها ويتأدب مع النصوص مع لا ردها لكنه وقد يسلم بها لكنه يؤولها، وهؤلاء هم أشاعر المسلمين والمسلمين والأشاعر المسلمين والكلابين. ربما إن شاء الله تأتي من سباة كل فرقة عن كل فرقة بمشكلة الموجز الدروس القادمة. هل تثبت صفة الجن أو تثبت صفة الجن لله عز وجل؟ يقول سبحانه من فترة أما من فرقت في جن الله من الخلاف، لكن الشيء تطمئن من النفس قاله كثير من العلم أن تثبت كما جاء تثبت كما جاء، معنى أن الله عز وجل أورد هذا المعنى على هذا الصفة تثبت كما جاء إما أن يخبر صفة الجن هؤلاء الأولى من الخلاف ولا يعني شاحنك على ان فعل ذلك او هذا او ذلك. من ان اثبت الجن بمعنى على هذا النص يعني ما يكون الجنين بدلال فهو مصيب وهو ما عليه كثير من الجن. ومن قال لا يثبت الا فيما جاء في السياق منهم فله في ذلك الحج. والراجح كما اعلم اثباته كما هو معروف عند اهل العلم. ولذلك تصير الحجه لغير من النص والمسلم كما نحن خلاف من نفسه من يحكم بها اليومين. فالذي قال الرجل لو فعلت كذا جاء بك من هذا من الشرك وهذا ما يقصد ان كان كل قصد يعني شرعي ان يقول لو دعوت الله كان مطر لو استقام الناس على طاعه الله لو انكروا مثلا لو اقيم العدل في الارض لانكر الناس لو اقيمت حدود الله لنزل المطر. يعني تعليم هذه الامور باسباب شرعيه وكفر لو ارتفع الظلم لاغاثنا الله عز وجل بالشيء ولكل ذلك كل هذا صحيح. هذا ربط الامور بربط يعني الغيث والمطر بالاسباب الشرعيه. اما ربطها بافعال خاصه بالناس هذا لا يجوز افعال الناس. اما ربطها بالاسباب الشرعيه فهذا صحيح. يقول نحن كفار خلق القرآن من يقول بخلق القرآن على يد من العلماء انقطعت. طبعا إمامها أو إمام السنة الذي انقطعت المجلد على يده هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. لكن هنا الدليل على يده له تأثير في يعني تقليلها أو دفع الشر في بعض جوانبها أو أقنع طوائف ممن بقوا على قناعتهم بعد ابن أحمد ونحو ذلك ويكون العلماء من لهم مواقف إلى بالنسبة مثل الكيماني بعيد الكيماني ومثل أبو الحسن الأشعري في وقته ومثل الأهل من هنا إذا ورد اسمه وغيرهم لأن في ذلك الوقت محمد بن ناصر وغيرهم وقفهم لها أثر في تراجع البدعة وفي انتصار السنة كل ليلة ما أثر. لكن الذي حول فعلا تحول على يده الأمر الواقف تحول الجبرية كثيرا كل من أحمد ولذلك اتفق العلم على أن موقفه في النحو يشبه أبي بكر رضي الله عنه في الردة واعتبروه الصديق الثاني وهذا اجماع. والعجيب ان الله عز وجل جعل في قلوب الامه القبول لهذا الامام حتى من حصون السنه الذين جرأوا على الائمه من الجهميه والمعتزله والرافضه وغيرهم من اهل الاهواء كانوا يتفادون الكلام فيما نقول ولا يجرون في المنزل الا ما يجرون. أليس إنكار ابن مسعود على من أحدث التسبيح بالحصى يعارض إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ومثل مجاته تسبيحه بالحصى ويقول لها لا أدلك على خير من ذلك؟ هل المسألة تكلم فيها الآن بعض المفهم من يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على خير من ذلك؟ أنما وقال النبي صلى الله عليه وسلم عادته الرفق في التعليم وأن في أمامه من زوجاته كانت على فقه واستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما احتاجك الى ان يقول لهم هذا بدعة وانت فعلت وفعلت يكفيها ان يقول هذا ما ينبغي او هذا اولى من هذا وهذا كافي بان تترك التسليم بالحصى وترجع الى ينقل صلى الله عليه وسلم هذا اولى او لا دمك على خير دليل على ان ذلك اما انه غير مشروع او انه مفضول هذا امر. فلما أصل البيئة التي فعلت أولئك المتهادية عن تسليم الحصى يختلف عن البيئة التي فعلت فيها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أولا فعل هذا على طريقة المعلمين في المريض وأنهم ربطوها بضبط العدد وتقييمه بشيء أنهم التزموا ذلك التزامات وكانهم تعرفوا من مراجع هذه العبادة التسبيح وغير ذلك من مصاحب البدع. ثم قد يكون ابن مسعود رضي الله عنه راى ان قوله صلى الله عليه وسلم لزوجته يدل على المنع ولا يدل على الاكراه. وهذا الظاهر من عمل الصحابه واغلب الصحابه. ظاهر عمل السلف في القرون الثلاث الفاضله منهم فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المنع وان دين فعلى سواده تنتهي في الفتنه او ينتهي فيه اتباعا من فعل ذلك من قبل مما يعلم او من قبل من يجهل. اذا من ايام هذه العاده اتخاذ السنه من لوازم عباده التسبيح كما يفعل السفيان في المسابح فليعتبر بذاته بدعه. قد يكون فعله يصبح من فتوى ليس فيه شيء او من جائز، لكن لما ارتبط بالسفيان اتخاذه سنه ذات العباده ومن سنه التعبد وشعيره من شعائر التعبدين والمتمسكين والصوفيه ومن شعاراته اصبح شعارا فمن هنا يكون بدعه كما ينظر ومن بعده. السؤال هو يمكن تقصده ايضا الدكتور في التنبيه على نهر الشهر ومن هو الاسم الكره السخط الرضا الغضب. طبعا هذه هي ورقه عند الله عز وجل انه لم يفعل له صفات الله عز وجل على ما يدل عليه. اما ما هي فيه بامر لا يمكن ان يقول ولا يجوز ان يقول هذا هو كيف تكون ورقه النصوص وردت مره ثلاثه
بغير الله عز وجل. نعم من خلال اجله
الميت على سبيل الاستغاثة والاستعانة هذا لا يجوز. والقصيدة إشارة إلى مقيم من أن الرأس فيهم اعتدى عليه الإخفاق قال كلام القصيدة فسمعه لسمعه فأبلغ المعتصم بهذه الكلمة فجند جيش لانتصار لهذه المرأة والانتقام من فصول الإسلام المسلم. فأطلق عليهم جيد وفيه عبرة ومن عظم فيه بقية بعهدان المسلمين وقد تكون تلك مستنجدة ما أرادت الاستغاثة بغير الله عز وجل إنما أرادت أن تبلغ الكلمة بالمعتصم لأنها قالت الكلمة وتعرف أن هناك من يسمعها ويقرب من يبلغها بالمعتصم فلم تتكلم عن هذا الموضوع لكن هو ما يظل قصد السائل هل يجوز أن يقول هذا الأمر وأن يشجع عليه؟ بل هل أن الشاعر لا يقصد معنى الاستغاثة وإن قصده فإن الأمر يحتاج إلى أن يكتب فيه ويقصد الشعر نفسه أن المسلمين وقعوا بحالة تشبه حالة المرأة التي قالت وما قصدت هذا ما يظهر من سياق الشيء القصيدة فالمسألة لا تحتاج إلى مزيدا أو تحتاج إلى كثير من الكلام ولا التوقف فيها لأننا نشمل المعنى على أحسن محامي واستطعنا إلى ذلك وليس في ظاهره من يدل على المنه إنما مع ذلك الاشتراك نقول إن كان يقصد أن يجوز للناس المناهج الأموات الآن أن يقولوا ما نقصدها أو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز طبعا وما نقصد لكن قد لا يقصد الشاعر فلا يسمى الكلام إلى السنة وقل ما معنى قوله بإسمة الله وإله من هو أهل الله بسم الله عز وجل ما هو أهل الله من يثبت في الكتاب والسنة والسنة والصفات وفعل فما هو أهل الله من كمال المطلق بمعنى أن كل كمال لله عز وجل من كل كمال يتصور الله عز وجل أولى به لكن يثبت الله بأفراد الشرع الواردة وكتاب السنة نسبة الله من هو أهل الله من كمال والعظم والجلال من سبحانه وكل تردد في أول درس عبارة الراسخين في العين فمن هم الراسخين في العين بسبب أن هناك شرذمة وبالسيرة بأنهم من بلغوا بالتعبير في الكسوة هناك طائفة يفسرون بأنهم من بلغوا من العمر 60 70